بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الإقامة على البكر والثيب. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في الإقامة على الثيب والبكر. يعني أن الإنسان إذا تزوج وعنده زوجات من قبل زوجة أو أكثر، فإن الزوجة التي دخل عليها والتي تزوج بها يقيم عندها ثلاثا إذا كانت بكر إذا كان ثيبا، ثم يدور على نسائه التي كن موجودات من قبل، وإذا كانت بكرا فإنه يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه. فجاءت السنة في هذا الحديث وغيره بالتفريق بين البكر والثيب، وأن الثيب حقها عند الزواج إذا كان هناك زوجات من قبلها أن يقيم عندها ثلاثة ليال، يبيت عندها ثلاثة ليال، يعني بلياليها، يكون عندها ثلاثة أيام، ثلاثة ليالي بأيامها، ثم بعد ذلك يدور على نسائه، يدور على نسائه. وأما إن كانت بكرا فإنه يقيم عندها سبعة أيام ثم يدور على نسائه. وفرق بين الثيب والبكر لأن الثيب قد اعتادت وألفت وعندها معرفة، لأن هذا ليس أول زواج لها، بل قد تزوجت من قبل، فيكون والبكر لأول مرة تتزوج، فبحاجة إلى كثرة الإناث وإلى طول المكث عندها حتى يحصل الأنس، بخلاف الثيب فإن الثيب يكفيها ثلاث، لأنها قد دخل عليها من قبل وكانت زوجة يعني قبل ذلك، فكان الأمر فيها أخف فجعلت المدة ثلاث. وأما البكر فلكونه لأول مرة يحصل زواجها وهي بحاجة إلى المؤانسة وإلى طول المكث عندها من أجل يعني إناثها وعدم وزوال الوحشة عنها، فإنه يقيم عندها سبعا. هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الثيبات والأبكار، بالإقامة ثلاثا عند الثيب التي يتزوج عليها وقبلها نساء، وسبعا عند البكر التي يتزوج عليها وقبلها نساء.
قال: حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطيف العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد بن سليمان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب
ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة
وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك يعني بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
وهذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عليها أقام عندها ثلاثا كما هو الشأن في الثيبات، وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، يعني أقمت عندك سبعا، ولكنه يسبع لنسائه بعد ذلك. لأن حقها الذي هو يعني ثابت لها هو الثلاث ثم يدور. وإن أرادت أن يجلس معها سبعا كما يحصل للأبكار فإنه يسبع لنسائه، بمعنى أنه يعاملها معاملة يعني نسائه، بأن يكون عندها سبع ثم يسبع للنساء، كل واحدة يكون عندها مثل ما عندها يعني مثل ما عندها، لأنها لما أخذت زيادة عن الثلاث وصارت مثل بكر فإنها يعني حكمها يختلف عما لو اقتصرت على الثلاث ثم دار، فإنه يأتيها يعني بعد أن يعني يدور على نسائه ثم يرجع إليها. أما إذا كان تجلس عندها سبعا فإنه يسبع للنساء، بمعنى أنه لا يحصل لها الدوران يعني بعد سبعة أيام كما يكون بالنسبة للبكر، وإنما يكون لنسائه سبع ولكل واحد سبع ثم يأتي إليها بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سفيان
وهو الثوري سفيان بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن أبي بكر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الملك يعني بن أبي بكر بن الحارث
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيه
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أم سلمة
رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب.
ليس بك على أهلك هوان،
قيل إن المقصود بأهلها المقصود بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس يعني ليس بك هوان عندي، ولكن إذا سبعت لك وتجاوزت يعني مقدار الثابت لك فإن مثلك يعامل معاملتك، وإن اقتصرت على الثلاثة التي هي المستقرة الثابتة لكل ثيب فإنه يأتيها أو يبدأ الدوران بعد ثلاث ثم يعود عليها.
يقول من تزوج ثانية ذكرا ولم يقم عندها هذا العدد وهذا قبل سنوات فماذا يجب عليه الآن؟
يجب عليه أن يستغفر الله ويتوب يعني من ذلك الذي قد حصل، لأن المقصود بالأيام التي يبقيها عندها من أجل إناسها في أول أمر، ما هو يعني بعد سنين يروح يعوضها عن شيء قد حصل لها، يعني هذا خطأ منه ومخالفة للسنة حصلت منه، يتوب الله عز وجل منها. نعم.
يقول ما المراد بالإقامة هنا، هي المبيت فقط
أم لا؟ المبيت الليل والنهار، تشمل الليل والنهار، لأن القسم بين النساء يكون ليلا ونهارا عند كل واحدة، ويكون هناك وقت يعني يتفق عليه، يعني بحيث أنه يعني يكون بدءا من المغرب إلى المغرب أو بدءا من العشاء إلى العشاء وهكذا.
نقول بأن المكوث عند الثيب أو البكر هذه المدة واجب يأثم من تركها أو
نعم، يبدو أنه يأثم، لأن هذا يعني شيء من يعني حق يعني الفرض، فيكون يعني فيه تقصير وإخلال بهذا الحق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. قال حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه
باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه
باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله أو إذا أدخل عليه أهله، يعني عندما تزف إليه امرأته فإنه يدعو بهذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث في ما إذا أفاد الإنسان امرأة أو خادما أو دابة فيأخذ بناصيتها ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فهذا يدل على أن هذا هو السنة وهذا هو المشروع عند الإفادة لأول مرة من زوجة أو خادم يعني لأمة أو دابة، فإنه يدعو بهذا الدعاء: يسأل الله عز وجل من خيرها وخير ما جبل عليه ويستعيذ بها من به سبحانه وتعالى من شرها وشر ما جبلت عليه. فهذه هي السنة في أول ما يلتقي الرجل بأهله، أول ما يلتقي الرجل بأهله وتزف إليه ويخلو بها فإنه يدعو بهذا الدعاء، كون يحصل ذلك من أول مرة فيدعو بهذا الدعاء من حين لقيه بها من أول مرة، بحيث يعني ملك عصمتها وتزوج عليها وزفت إليه فإنه يدعو بهذا الدعاء. وكذلك عندما يعني يملك جارية أو يملك دابة فإنه يدعو بهذا الدعاء. نعم.
إذا أفاد أحدكم امرأة،
أفاد يعني استفادها، بأن معنى أنه ملك عصمتها وكانت زوجة له وذلك بالعقد عليها ثم زفافها بعد عقده عليها، فإنه يأخذ بناصيتها ويدعو بهذا الدعاء. وكذلك الخادم إذا اشتراه لأول مرة، إذا اشتراه أو ملكه أو أعطي إياها للخادمة. وكذلك بالنسبة للدابة يعني من الدواب، ومثل ذلك السيارات التي هي قائمة مقام الدواب الآن، فإنه يدعو بهذا الدعاء من حين يعني ما يملكها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى،
هو الذهلي ثقة رجع البخاري وأصحاب السنة،
وصالح بن محمد بن يحيى القطان
وهو مقبول
أبو داود في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن عبيد الله بن موسى
هو ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن سفيان
هو الثوري. نعم.
عن محمد بن عجلان
وهو صدوق رجع البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. أخبر البخاري جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبي
أبوه هو صدوق هو شعيب بن محمد صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وخلق أفعال العباد
أدوه.
نعم. ولد ابن المفرد وأصحاب السنة.
عن جده عبد الله بن عمرو
في الطريقة التي كانت تبعها الحافظ، أنه يعني إذا كان الأدب المفرد فإنه يقتصر عليه دون أن يضيف إليه جزء القراءة، لأن هذا هو يعني المقدم في كتبه الأخرى بعد صحيح البخاري، ولكنه هنا ذكر الجزء القراءة كما ذكرها بالنسبة لابنه، وذكر البخاري في الأدب المفرد. نعم. وهنا قال عن جده عبد الله بن عمرو، هنا فيه تنصيص على الجد، وأنا مقصود جد أبيه يعني وليس جده، يعني عمرو بن شعيب، يعني شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يعني لا يروي عن أبيه الذي هو محمد بن عبد الله، لأن محمد بن عبد الله تابعي، فيكون انقطاع لو كان يعني يكون مرسل لو كانت الرواية عن أبيه، ولكنه هنا الرواية عن جده، وقد سمع من جده وحدث من جده، وهذا مما هذا الحديث في هذا الإسناد التنصيص على جده عبد الله، وأنه ليس مقصود بمحمد، يعني فهذا مما يستدل به على أن الجد الذي يروي عن شعيب هو يعني هو عبد الله بن عمرو، يعني لا يروي يعني عن أبيه محمد الذي هو جد عمرو، وإنما يروي عن جده هو الذي هو جد أيضا جد لعمرو، لكن الرواية من شعيب ليست عن محمد الذي هو جد عبد الله جد عمرو، ولكنها عن جده هو الذي هو عبد الله بن عمرو، ولهذا نص عليه قال عن جده عبد الله بن عمرو، والذين تكلموا في رواية عمرو شعب نبيه عن جده منهم من قال ان المقصود الجد جد عبد الله جد عمرو الذي هو شعيب الذي هو محمد فيكون مرسلا لان محمد تابعي لم حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم مرسل لكنه هنا نص على ان المقصود به انه عبد الله بن عمرو قال عن جده عبد الله بن عمرو يعني انابيه شعيب وابوه شعيب يروي عن جدي شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو. نعم. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه احد العباد الاربعه من الصحابه واخرج له اصحاب كتب السته.
يقول هل يسمعها هذا الدعاء ام يقوله في سره؟
لا يسمعها. اقول يسمعها لا باس بذلك.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم اذا اتى امراته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان او لم يضره.
ثم ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو ان احدكم عندما ياتي اهله يعني عندما يجامع اهله يعني عندما يريد ان يجامع يعني عندما ياتي اهله عندما يريد ان ياتي اهله لان ذلك يؤتى به قبل الجماع يدعو بهذا الدعاء قال فانه ان قدر له ولد يعني بهذا الجماع او بهذا الذي حصل في هذا الدعاء لم لم لم, لم يضره الشيطان
لم يسلط الله عليه الشيطان
أو لم يسلط الله الشيطان أو لم يضره الشيطان. وهذا يدل على أن التسمية عند الجماع أن فيها السلامة من ضرر الشيطان كما أن الإنسان إذا دخل بيته وسمى يعني يسلم من دخول الشيطان وإذا أكل طعامه وسمى يسلم من مشاركة الشيطان له كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا دخل الإنسان بيته وسمى قال لجماعته ولأعوانه ولأصحابه من الشياطين لا مبيت لكم إذا دخل وسمى قال لا مبيت لكم لأن الرجل سمى عند دخول البيت وإذا قدم الطعام قال لا مبيت لكم ولا عشاء إذا سمى لا مبيت لكم ولا عشاء فكذلك أيضا إذا دخل يعني إذا أراد أن يجامع هذا وسمى بهذا فإنه يسلم من ضرر الشيطان وليس المقصود من ذلك الضرر المطلق لأن الشيطان يعني كما هو معلوم يجري من آدم مجرى الدم ويسول له ويوسوس له وكل ما يأتيه من شرور هي من وساوس الشيطان ولكن المقصود أنه يسلم من ضرره يعني يسلم من ضرره بسبب التسمية وبسبب ذكر الله عز وجل لا أنه يكون سالما منه مطلقا بحيث يكون معصوما فإن الأسماء لا تكون لرسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام والشيطان يسول للإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم فيناله يعني شيئا من بلائه ومن شره لكن ليسوا سواء من يكون سمي الله عز وجل عند الجماع يعني وحصلت ولادته بذلك ومن أهمل ومن لم يسمى فإنه بينهما فرق هذا تناله بركة اسم الله عز وجل وهذا ما ظفر بهذه البركة فيكون للشيطان عليه تسلط يعني وتمكن يعني بسبب ذلك لا أنه يكون معصوما من الشيطان.
قال حدثنا عمرو بن رافع
هو
ثقة رجل ابن ماجه عن
جرير بن عبد الحميد الضبي هو ثقة خرج أصحاب الكتب
عن منصور
بن معتمر وهو ثقة خرج أصحاب الكتب
عن سالم بن أبي الجعد
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب عن
كريب مولى بن عباس ثقة خرج أصحاب الكتب
عن ابن عباس في حديث عبد الله بن عمرو: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادم فليأخذ بناصيته وليقل اللهم أني أسألك. ذكر الشيخ الألباني زيادة: وليسمي الله عز وجل.
يقول بسم الله.
نعم. يقول: وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
مرة
أخرجه بعد بقي تكملة. قال: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. خرجه البخاري في أفعال العباد، وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأبو يعلى في مسنده بإسناد حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: إسناده جيد. وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى بسكوته عليه كما نص في المقدمة، وكذا ابن دقيق العيد في الإلمام. قال رحمه الله تعالى: باب التستر عند الجماع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس.
ثم ذكر هذا الحديث.
باب التستر عند الجماع.
باب التستر عند الجماع، يعني أن الإنسان عند الجماع يكون متسترا ويكون مختفيا ويكون يعني في ستر، لا يكون مجال لأن يطلع عليه أو يرى أو يسمع يعني له صوت أو ما إلى ذلك، وإنما يكون ما يجري بينه وبين أهله خفيا لا يطلع عليه أحد، وعورته يسترها يعني من كل أحد إلا من زوجته وملك يمين، لأن هؤلاء هم الذين لهم حق الاطلاع على العورات. الرجل اطلع على عورة زوجته وعورة أمته التي يعني ينكحها والتي هي سرية له، وكذلك يعني ويحفظها من سواهما، يحفظها من سواهما من كل أحد، يعني لا يطلع على عورته إلا يعني هذا الصنفان الذين حل الله عز وجل ذلك في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالزوج هم في اليمين، هم يعني هما اللاتي للإنسان أن يطلع أو يطلع على عورته، وكذلك يطلع على عوراتهما، يطلع على عورتهما، لأن الله عز وجل أباح هذا لهذا وهذا لهذا، فاطلاعه عليه سائق ولا بأس به ولا مانع منه، وإنما المحذور من غير الزوجة أمك اليمين، لا قريب ولا بعيد. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يعني أن هؤلاء هم الذين لهم حق الاطلاع على العورة، أنت تطلع على عورتهم ويطلعون على عورتك، أما غيرهم فليس ذلك لأحد ولو كان أقرب قريب. قال: إن كنا.
قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟
أرأيت إن كان يعني القوم بعضهم في بعض.
قال: إن استطعت ألا تريها أحد فلا ترينها،
يعني أن الناس قد يكونون يعني في بيت، وقد يحصل يعني من بعضهم أنه يحصل منه شيء من الانكشاف، فيعني يكون في ذلك حرج، فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا تريها أحد ففعل، ألا يراها أحد ففعل، يعني من غير الزوجة في يوم القيامين يتحرز حتى مع القريب ويجتهد في التحرز. وأما ملك الزوجة يوم القيامين لا يحتاج إلى تحرز، بل الأمر في ذلك سائغ وجائز.
قال يا رئيسة: قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس.
إذا كان الإنسان خاليا يعني ليس عنده أحد فإنه لا يكون متعريا، وإنما يكون مستترا سواء بثوبه أو بغطائه. أما أن يكون متعريا هكذا فهذا لا يصلح ولا ينبغي. ولهذا قال: أرأيت إن كان خاليا، فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، كما أن الناس يستحيا منهم أن الإنسان يعني لا يتعرى عندهم، فالله تعالى حق أن يستحيا منه. لكن ليس معنى ذلك يعني أن اطلاع الله عز وجل عليه يكون في حال دون حال، فهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن يعني يكون الإنسان يعني يلتزم يعني أوامر الله ويلتزم شرع الله، وأنه يعني لا يعني يحصل منه شيئا في مخالفة لما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك مطلوب. وإلا فإن الله عز وجل مطلع على كل شيء، يعني ما يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعني سواء كان إنسان يعني في مستتر أو غير مستتر، الله مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لكن في هذا تأديب للناس لأن يكون عادتهم وأن يكون شأنهم أن لا يتعروا، ألا يتعروا يعني بدون غطاء سواء كان ثوبا أو لحافا. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
عن ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي،
عن يزيد بن هارون
وهو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بهز بن حكيم
وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن جده
وهو كذلك رضي الله عنه أخرج البخاري وأصحاب السنن تعليقا وأصحاب السنن، ثلاثة كلهم أخرجهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
قال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عتبة بن
عبد السلمي،
عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، يعني معناه أنه يعني يكون مستترا يعني سواء بثوب أو بلحاف، يعني ولا يتجرد تجرد العيرين يعني الذي يعني يحصل منه يحصل ما يحصل بينهما يعني بين العير والعفان من يعني الفعل الذي هذا شأنهما وليس لهما شأن سواه، يعني فلا يكون الإنسان متشبها يعني بالبهائم، وإنما عليه أن يستتر سواء في ثوب أو في لحاف، يعني كما مر يعني في السابق. والحديث في إسناده رجل ضعيف، ولكن الاستتار يعني كما هو معلوم دل عليه ما تقدم. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي
هو
صدوق رواه البخاري وابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن القاسم الهمداني
وهو
صدوق يخطئ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن الأحوص بن حكيم
وهو
ضعيف الحفظ.
نعم.
رواه ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
صدوق يهم رواه ابو داود وابن ماجه.
نعم.
وراشد بن سعد
نعم وهو
ثقة رواه البخاري المفرد واصحاب السنن.
نعم.
وعبد الأعلى بن عدي
وهو
ثقة رجله أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عتبة بن عبد السلمي
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود وابن ماجه.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة.
ثم ذكر
حديث عائشة.
نعم ثم ذكر حديث عائشة أنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا مخالف لما جاء في الحديث السابق احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك احفظ من عورتك من زوجتك إلا أو ما ملكت يمينك. وهذا يدل على أنها ما حصل منها ذلك أبدا وهو غير صحيح لأن فيه هذه المولاة المبهمة التي جاءت الإسناد فهو غير صحيح. والصحيح هو الذي مر أولا في أن الزوجة تطلع على فرج زوجها وكذلك العكس وكذلك مثل ذلك ملك اليمين كما تقدم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي في طرف أصحاب الكتب.
عن سفيان.
هو الثوري. نعم.
عن منصور.
منصور بن معتمر.
نعم.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن عبد الله بن يزيد.
وهو
ثقة أخرجه مسلم وابو داود الترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن مولى لعائشة.
نعم.
عن عائشة.
هذا الحديث من حديث الأدب من كتب الأدب يقولون يعني أن عائشة ما رأى مني ولا رأيت منه هكذا في كتب الأدب ما رأى مني ولا رأيت منه يعني العورة يعني حذف المفعول. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها.
ثم ذكر باب النهي
عن إتيان
النساء في أدبارهن. النهي عن إتيان النساء في أدبارهن يعني هو محل القراءة. وأما إتيانهن في قبولهن سواء من جميع الجهات يعني سواء من قبولها أو من أمامها ولا من خلفها فإن كل ذلك سائر. يقول الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وإنما المحذور أن يكون في محل الغائط هذا هو الذي لا يجوز. وأما إتيانها في الفرد من جميع الوجوه فإن ذلك سائر وجائز لدلالة القرآن على ذلك. ثم إنه ورد هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها لا ينظر الله. وهذا يدل على 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 عظم حرمته لأن فيه نفي نظر الله عز وجل عنه يوم القيامة. ومن المعلوم أن هذا إذا كان على سبيل الاستحلال وأنه حلال فإن ذلك يعني أمره خطير. أما إذا كان على سبيل المعصية مع أنه يعلم بالحرمة فإن هذا مستحقا للعقوبة ولكن أمره إلى الله عز وجل. المقصود بقوله لا ينظر الله إليه يعني نظر رحمة. وأما كون الله عز وجل مطلع على كل شيء وينظر كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فإن هذا هو وصف الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مثل كونه لا يكلم يعني لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. لا يكلمهم الله الكلام الذي فيه إيناسهم وسرورهم وإنما يكلمه الكلام الذي فيه التقريع والتمكيد مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون فإن هذا كلام معهم ولكنه كلام يسوءهم لأن فيه تقريع وتوبيخ. فكذلك النظر هنا النظر الذي فيه أنسهم وسرورهم ويعني نفعهم وفائدتهم هذا هو الذي نهي. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
هو صديق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن المختار
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهيل بن أبي صالح
وهو صديق أخرج أصحاب الكتب ورواية البخاري مقرونة.
عن الحارث بن مخلد
وهو
مجهول الحال
نعم.
أبو داود والنسائي بن ماجة
نعم.
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن.
ثم ذكر هذا الحديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. فهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله الذي فيه الرجل المجهول يعني لأن متنه صحيح. وهذا الحديث يحبو بمعناه قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. وهناك قال لا يمره إلا من أتى امرأة في دبرها. فقال إن الله لا يستحي من الحق يعني في أن الله عز وجل يبين للناس ما يحتاجون إليه من جميع الوجوه. فلا يجوز لإنسان أن يقدم على شيء حرام منع الله منه ومن ذلك أتيان النساء في أدبارهن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن نعم. عن عبد الواحد بن زياد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم.
عن حجاج بن أرطاة
وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس
نعم.
هذا القاضي المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي
عمرو بن شعيب مرة ذكره عبد الله بن هرمي وقيل هو هرمي بن عبد الله يعني مقلوب وهو
مستور
نعم.
عن النسائي بن ماجه
نعم.
عن خزيمة بن ثابت
رضي الله عنه أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت يهود تقول من أتى امرأة في قبلها من دبرها كان الولد أحول. فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإتيان المرأة في قبولها من دبرها من خلفها في قبولها من خلفها. قال إن اليهود يعني يقولون أنه إذا أتاها من دبرها كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني أنهم يأتون محل الحرث من جميع الوجوه محل الحرث الذي هو الولد الذي يزرع فيه الولد والذي مكان يعني خروج الولد ومكان يعني وجود الولد يعني هذا الحرث هو مكان النسل. فالإتيان إتيانه من جميع الوجوه وإنما المحذور هو أن يؤتى الدبر الذي هو محل الغائط. أما أن تؤتى في محل الحرث من جميع الوجوه فإن ذلك سائق كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
هو
صدوق رواه ابن ماجة وجميل بن الحسن
وهو
صدوق يخطئ رواه ابن ماجة عن سفيان
هو بن عيينة ثقة رجل أصحاب الكتب
عن محمد بن المنكدر
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول ما هي كفارة من أتى امرأته في دبرها؟
كفارة التوبة أنه يتوب الله عز وجل لأن هذه معصية والمعصية لا يكفرها يعني يكون الإنسان يعني معصية كبيرة وخطيرة فكفارتها التوبة.
يقول ذكر الحافظ في البلوغ في باب عشرة النساء حديث أبي هريرة في المنع من الإتيان في الدبر وقال ولكن أعل بالإرسال وذكر بعده حديث ابن عباس وقال أعل بالوقت وصرح جماعة من الحفاظ أنه لم يثبت حديث في الباب فما قولكم؟
يعني هذا الحديث يعني يقوي بعضها بعضا كما هو معلوم وإن كان فيها يعني شيء من الكلام إلا أن بعضها يضم بعضها بعض يقوي بعضها بعضا.
قال رحمه الله تعالى باب العزل. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة.
ثم ذكر العزل، والعزل هو العزل عن النساء، هو يعني التفريق خارج الفرج، يعني عندما يأتي الإنزال يعني لا ينزل داخل الفرج وإنما ينزل في الخارج، فيعني هذا هو العزل، وهذا هو الذي كان يعني كانوا يفعلونه يعني بالنسبة للأمة حتى لا تحمل فتكون مولد فلا يتمكنوا من بيعها، فكان يعزلون عن الإماء لئلا تحمل فتبقى عنده وتقول له أم ولد. وبالنسبة للنساء يعني لأي غرض من الأغراض التي يعزلون يعني لدفع ضرر عنها أو لأمر يتعلق بذلك بسبب الحمل، فكانوا يعزلون ويعني عن النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفعلون ذلك، لا عليكم أن تفعلوا، فإنهما من
ليس من نفس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة،
ليس من نفس كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة، إلا وهي كائنة، يعني معنى ذلك أن حصول العزل منكم إذا قدر الله عز وجل شيئا من الولد فإنه يحصل بقضاء الله وقدره، وقد يحصل نقطة تنطلق يعني فوات الحرص من الإنسان فيكون بها الولد، لأن المني ليس لا يكون مثل المني كما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، مو معنى أن الولد لا يكون إلا إذا حصل الإنزال وكل المني ما خرج منه شيء، وإنما قد تحصل نقطة تذهب يعني والإنسان حريص على أن لا تذهب فيقع ما قدره الله وقضاه من حصول الولد، لأن أي شيء من المني يحصل به الولد ولو كان يسيرا ولو كان شيئا تافها يسيرا جدا فإنه يعني يحصل به الولد إذا قضى الله الولد. ولهذا جاء في صحيح مسلم: ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني، يعني ما أي شيء. فهذا الذي يجامع قد ينطلق فترة يعني مع حرصه وعدم رغبته في أن يصبر فيكون منها، وقد كذلك عندما يفرق يعني في فم الفرج أو يعني في أوائله قد تذهب يعني وتكون يعني يكون بسببها الحمل. الحاصل أن الشيء الذي قدره الله عز وجل وقضاه لا يخلص منه العزل، لأن قد يحصل يعني ذهاب يعني شيء من المني ويحصل. ومعلوم أن الولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج وعن طريق الملك اليمين، ما في ولد يأتي من غير هذا الطريق إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه يعني ولد بدون أب، وكذلك حواء ولدت أو خرجت من آدم، وآدم خلق من تراب، وبقية الناس خلقوا من ماء مهين، خلقوا من ذكر وأنثى، لأن أصناف المخلوقات يعني بالنسبة للبشر أربعة، يعني آدم خلق من غير أب وأم، يعني من غير يعني من تراب، وحواء خلقت من رجل، وعيسى خلق بدون أب، وبقية البشر خلقوا من أب وأم، خلقوا من ذكر وأنثى. فهذا هو السبيل لحصول الولد، يعني ما من نفس يعني قدر الله أن تكون إلا وهي يعني كائنة، يعني هو أصلا لا يكون لا عن هذا الطريق، لكن المقصود أن العزل إذا شاء الله أن يكون ولد يعني خرج نقطة يسيرة فصار بسببها الولد. فالرسول ما منع العزل، ولكنه أشار إلى أن ما قدره الله عز وجل يحصل ولو وجد العزل، وذلك بانطلاق نقطة، ما هو يكون يعني بدون سبب، الولد لا يكون إلا بسبب، لكن هذا السبب قد يكون شيء يسير ذهب فوات الحرص على الإنسان. نعم.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني،
هو
صدوق يخطئ صدره النسائي في صحيحه علي بن ماجه.
نعم.
عن ابراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد
عن جابر
عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. جاء في بعض الروايات لو كان ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أن هذا الفعل كان يحصل لهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحصل يعني منهم فدال على 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 انه جائز وانه لا باس به لكنه في حق الاماء يعني للانسان ان يعزل لان يترتب على 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 الولد يعني شيء من الضرر عليه لانه لا يملك بيعها ولا يملك يعني التصرف فيها. واما بالنسبه للحره فان لها حق في الجماع فان لها حق في الجماع ولا يكون ذلك الا باذنها اللهم إلا إذا كان يعني هناك شيء يعني أن يخشى عليها من كثرة الولد أو لمرضها ويراد والحمل يضرها وعزل من أجل دفع هذا الضرر فإن ذلك لا بأس به. وفي هذا الزمان وجد شيء يغني عن, 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 عن العزل ووجود يعني أسباب أخرى يعني يكون فيها تعفير الحمل لمدة معينة وهذا سائغ إذا كان المقصود منه مصلحة كون المرأة مريضة أو كون الحمل يعني يلحق بها ضررا بالغا أو أنها كثيرة الإنجاب فتأتي بالولد هذه السنة ثم يأتي ولد في السنة التي بعدها والصغير يعني يحتاج إلى حمل وهذا الجديد يحتاج إلى حمله كون تحمله من الأرض يعني لا يمشي على رجليه فإذا حصل يعني شيء من التنظيم للتأخير يعني فترة وجيزة فإن ذلك سائغ. وأما إذا كان من أجل قطع النسل أو من أجل تحديد النسل وما نبغي إلا ثلاثة أو أربعة والباقيين ما نحتاج إليهم يعني فيحصل فإن ذلك لا يجوز ولكنه يجوز المصلحة ويجوز الحاجة. وهذا الحديث لو حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أن ذلك كان سائغا ولكنه للمصلحة. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني
هو
صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن عمرو
بن عيينة عمرو بن دينار ثقة أصحاب الكتب.
عن عطاء
عطاء بن أبي رباح ثقة أصحاب الكتب.
عن جابر
كابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهذا الحديث في إسناده ضعف من جهة ابن أبي هريرة ومن جهة ابن لهيعة ولكن معناه صحيح وهي أن المرأة لها زوجة لها حق في النكاح وحق في الزواج وفي الجماع فإذا لم توافق على ذلك ليس للإنسان أن يعزل عنها إلا بإذنها أو لمصلحة تتعلق بذلك يعني كونها يعني بالأسباب التي أشرت إليها يعني قريبا وهي كون يضرها الحمل أو يعني لكثرة الإنجاب. فالحاصل أنه أن لها أنها طرف في الموضوع وأن لها حق فيه فليس للإنسان أن يعزل عنها بغير إذنها نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن إسحاق بن عيسى
وهو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن لهيعة
نعم.
صدوق
نعم. صدوق
اختلط
يعني اخترق كتبه ويعني اختلط, والجماعة الذين رووا عنه قبل الاختلاط روايتهم معتبرة, والذين لم يثبت أنهم رووا عنه قبل الاختلاط روايتهم تكون ضعيفة. وليس هذا الراوي عنه اللي هو إسحاق بن عيسى ممن روى عنه قبل الاختلاط. نعم.
رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جعفر بن ربيعة
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن الزهري عن نعم. المحرر بن أبي هريرة
وهو
مقبول رواه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه عن عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا آخره.
نعم.
آخر الباب.
نعم.
والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أفتى مفتي بلادنا بعدم جواز الكشف أثناء الجماع وأباح فقط كشف العورة المغلظة, فما صحة ذلك؟
إيش
أفتى مفتي بلادنا بعدم جواز كشف أثناء الجماع وأباح فقط كشف العورة المغلظة, فما صحة ذلك؟
إيش أفتى؟ أفتى
مفتي
لا لا إيش المفتى به؟
عدم جواز الكشف أثناء الجماع وأباح فقط كشف العورة المغلظة.
أباح عدم الكشف؟
إيه لا يجوز يعني الكشف أثناء الجماع إلا العورة المغلظة.
إيه يعني لا يجوز إلا أثناء عدم الكشف, هذا ما يتفق مع الكلام إلا للعورة, إلا بالكشف إلا للعورة. يعني هذا ما نعلم يعني شيء يعني يدل عليه, لكن التستر يعني وعدم التعري وإنما يكون بالستر يكون بثياب أو بلحاف. يعني لو 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 حصل التعري ولكن صار يعني ملتحف بلحاف ما في بأس.
وأيضا قال من أتى زوجته في دبرها حرمت عليه ولا تحل له.
هذا غير صحيح لأنه لا دليل عليه, هذا لا دليل عليه. السؤال الأول اللي راح عن الفتوى الأولى اللي في الجماع,
أفتاهم بأنه لا يجوز الكشف أثناء الجماع إلا العورة المغلظة.
يعني أنا كما قلت لكم أن قضية الكشف كل شيء يعني للإنسان سائغ, لكن يكون هناك تستر كما قلت إما بثوب يعني كما هو الأصل بأن تكشف العورة وحدها والباقي مستور, أو أن الإنسان يلتحف ولو كان فيه تعري. نعم.
يقول كيف يجوز كيف نقول بجواز العزل وفي حديث آخر أن العزل هو الموؤودة الصغرى؟
نعم, هذا يدل على أنها إذا كان لغير حاجة ولغير مصلحة يعني لتحديد النسل, يعني هذا هو الذي, وأما إذا كان لحاجة ولأمر يقتضيه فإن ذلك سائغ.
Thank you. يقول كم أقصى مدة يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته؟
الواجب على الزوج أن يقوم بما تحتاج إليه زوجته ولا يغيب عنها كثيرا، وإذا كان اتفق معها على مقدار معين ولا يلحقها ضرر به سواء كان سنة أو أقل أو أكثر لا يترتب عليها أنها تحتاج إلى أن تقع في أمر محرم فلا بأس بذلك. أما إذا كان يترتب على غيبته عنها مدة طويلة أنها لا تصبر وأنها تقع في أمر محرم فإن عليه أن يتعاهد بين وقت وآخر حتى لا يترتب على ذلك ما لا تحمد عاقبته للجميع.
يقول عندي والدي كبير في السن في حدود 100 عام، فهل يجوز لي أن أغسله وأن أطلع على عورته المغلظة؟
نعم، إذا كان هناك ضرورة لخدمته وكونه يعني لا يستطيع أن يعني يخدم نفسه ولا يظهر يعني يطهر نفسه وينظف نفسه فما في بأس، لأن هذه ضرورات، هذه أمور تقتضيها الضرورات. وإذا كان يعني له زوجة أو زوج يعني بامرأة تخدمه وتقوم بشؤونه وتتولى ذلك هذا شيء جيد.
يقول إذا كان يستخدم العزل فهل له أن يقول الدعاء اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت؟
نعم، يقول هذا لأنه قد يحصل ولد، قد يحصل ولد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما من نفس يعني كتب الله أن تكون له وهي كائنة يعني ولو وجد العزل.
وهل جاء تسل يقول هل يقولها الزوجان هذا الدعاء؟
نعم، كل يقول هذا.
الصلاة مع الزوجة ركعتين جماعة أول ما تزف إليه؟
والله ما أعلم يعني قضية، ما تذكر لنا شيء يتعلق بكونها تصلي معه، لكن كونه يعني يصلي أول ما يدخل نعم يفعل، لكن قد يكون يعني ما أدري عن هل ثبت في شيء أو ما ثبت كونه تصلي معه، لكن هذا قد يكون يعني فيما يتعلق ب يعني لو حصل يكون في امرأة كبيرة أو امرأة يعني ما عندها هيبة، لكن التي هي بكر وجوها صغيرة يعني كونه من أول وهلة يعني أول ما يلتقي بها يذهبون للصلاة أو يعني يشتغلون بالصلاة يعني قد يعني مات قد ما يحصل منها ذلك أو يتيسر منها ذلك، ما أدري هل فيه شيء ورد يدل على هذا بالنسبة للمرأة مع الرجل، أما بالنسبة لكونه يصلي نعم يصلي.
يقول متى أتستر عن أولادي الصغار وهم كذلك متى يلزمهم ستر عوراتهم عني الضابط؟
ليس هناك تحديد، يعني معلوم أن أنهم إذا بلغوا سن التمييز يعني الإنسان يعني ما يعني يعمل على أنهم يتسترون ولا يطلع يعني لا يطلع على عوراتهم أحد إذا بلغوا سن التمييز، وما إذا كانوا قبل ذلك إنه لا بأس أن يطلع يعني، وقد يكون هم بحاجة إلى من يخدمهم يعني قد يكون يعني أحيانا أنهم في يعني سن يعني ما يقوم بخدمة أنفسهم يحتاج إلى أن يطلع على عوراتهم، وبالنسبة للرجل يعني يكون مستترا إلا إذا كان صغير جدا، وإلا فإن الصبي حتى لو كان يعني له سنة أو كذا يعني يطلع على شيء فيحكيه أو يعني يعمل على شيء يعني يدل على اطلاعه عليه فالتستر مطلوب.
قوله صلى الله عليه وسلم إن سبعت لك سبعت لنسائي. يقول القياس أن تحسب الزيادة على الثلاث التي هي حقها فتكون الزيادة 4 أيام فقط فيدور على نساء 4 ثم يرجع إليها،
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هالكلام إن سبعت لك سبعت، ما قال إن سبعت لك ربعت لنسائي وإنما قال سبعت لنسائي.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.